بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرت معنا بعض المسائل في الفقه من المسائل المتقدمة قبل الدرس الماضي. مرت معنا مسألة: هل إذا خطب الإمام يستقبل الناس بوجوههم؟ ماذا تمر معنا عثمان؟ نعم، زيادة على ما كتب معكم، جاء حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. حديث أبي سعيد قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال أهل العلم: هذا دليل على أنهم كانوا ينظرون إليه، يقتضي نظرهم إليه، فإذا كانوا جلوس حوله لا شك أنهم ينظرون إليه، فهذا الذي ينبغي للمستمع للخطيب أن ينظر إلى الخطيب. وهذا معلوم، حتى أنك إذا كلمت شخصا وما تراه مهتما بك ربما لن تهتم به أبدا، وإذا رأيت الناس صأبت أعينهم إليك، أعناقهم إليك، يبعث الهمة في قلب الخطيب والمحاضر. وإذا رأيت هذا نائم وهذا يتحدث مع ذاك وذاك ربما يدخل ويخرج، يعطيك الملل في كلامك. قالوا: هذا يدل على كثرة الاهتمام بالمتكلم، فأنت لو تخاطبت مع شخص أنت تتحدث معه وهو ينظر يمنة ويسرة، ربما تقطع الكلام وتمشي، تقول: ما يهتم بكلامك. ثم أيضا مرت معنا بعض المسائل، منها: متى يدخل الوقت الذي تجوز فيه الخطبة؟ فؤاد: بعد الزوال. أيضا زيادة على ما كتب: تبدأ الخطبة أثناء النداء أو لا؟ تبدأ خطبة الجمعة أثناء النداء، أي أثناء الأذان. جاء عن السائب بن يزيد قال: أن الأذان يوم الجمعة أوله حين يجلس الإمام على المنبر، كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قلنا: تبدأ الخطبة أثناء النداء، لما جاء عن السائب بن يزيد أن الأذان يوم الجمعة أوله حين يجلس الإمام على المنبر. ومعلوم متى يجوز الإنسان أن يؤذن؟ لا يؤذن إلا في وقته، في وقت دخول الوقت، فإذا دخل وقت الظهر أذن المؤذن، وإذا أذن المؤذن ابتدأت الخطبة لما سمعتم عن السائب بن يزيد. متى تؤذن الآن؟ مباشرة، ذاك الوقت مباشرة. أيضا جاء عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس، لذلك بوب البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قال شيخنا يحيى حفظه الله: وأول وقت الجمعة هو وقت الظهر بعد الزوال، وأول وقت الجمعة هو وقت الظهر بعد الزوال، فإذا زالت الشمس أذن المؤذن، وإذا انتهى من أذانه بدأت الخطبة. وأما استقبال الخطيب فقد جاء أيضا عن الزهري أنه قال: كانوا يفعلون ذلك، أي أنهم يستقبلون الخطيب. ضعيف مرة معيات وهو أي نعم الحديث في البلوغ لكنهم لمزوا الحديث. نعم، قالوا كان استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجوهنا ما على تحسين يكون نص في ذلك، فأنا عدلت عنه لأنهم لمزوا الحديث، حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا. ثم مرت معنا مسألة وهي هل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة؟ عبد الله، نعم عبد الله الثاني، والصحيح لا يشترط. نعم طيب، مسألة نقرأها اليوم إن شاء الله، وهي حكم الدعاء في خطبة الجمعة. حكم الدعاء في خطبة الجمعة. قال: ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الدعاء للمأمومين. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة، بل ذهب بعض الشافعية وذكروا أنها رواية عن الشافعين إلى أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به. هذا مرة معكم أو من أركان الخطبة، وهي غير صحيحة القول هذا. إذن هذا القول الأول، قال على أنه يستحب للخطيب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة. قال: والقول بالمشروعية هو ظاهر قول ابن تيمية. ابن تيمية يقول مشروع الدعاء، حيث نقل البعلي عنه أنه قال: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا. يعني قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يشير بأصبعه فقط، ما يرفع يديه، إنما جاء في الاستسقاء، إنما جاء في الاستسقاء أنه رفع يديه. فإذا هذا القول بالاستحباب، شيخ الإسلام يقول مشروع الدعاء، قال مشروع، لكن مع هذا يكره للإمام أن يرفع يديه للخطيب. قال الشيخ زايد وفقه الله: قلت فظاهر كلامه المشروعية، لأنه إنما أنكر رفع اليدين حال الدعاء، أي من كلام شيخ الإسلام يرى أن الدعاء في الخطبة مشروع، إنما كره ماذا؟ رفع اليدين. والحديث الذي ذكره يحسنه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبع إذا دعا، في صحيح أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عنهما، ولكن الحديث ليس صريحا أن هذا كان في خطبة الجمعة، ولا أعلم حديثا صريحا في ذلك مع كثرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل ذلك لنقل إلينا، وإنما الثابت هو أنه دعا عند أن استسقى في خطبة الجمعة. وعلى هذا فتطويل الدعاء والمواظبة عليه فيه نظر. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله ينكر تطويل الدعاء في الخطبة والمداومة على ذلك، وقد عد شيخنا يحيى ملازمة الدعاء في آخر خطبة من بدع ومنكرات الجمعة. يعني الآن يقول على أنه ما في دليل مع كثرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبته بالدعاء، ما في دليل على ذلك. إلا أنه كان يدعو ماذا؟ إذا استسقى عليه الصلاة والسلام. والمواظبة على ذلك، لكنه لو دعا هل يقع ذلك في بدعة؟ الشيخ يحيى وفقه الله يقول المداومة على ذلك من بدع ومنكرات الجمعة، لأن خير الهدي قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الخلاصة في حكم الدعاء في الجمعة، في نهاية الجمعة؟ مشروع كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا أنه لو تركه في بعض الأحيان أولى من ذلك. وإلا كثير من أهل العلم يقولون بالدعاء، لكن يقول مع كثرة الخطب، إنما هذا الذي ذكره الشيخ الآن، يقول مع كثرة خطب النبي هل وجدنا قالوا خطبة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء؟ لكن يقال مع أن الأصل يعني مشروعية الدعاء في كل وقت وحين، في ذلك مشروع، ولو تركه في بعض الأوقات ماذا؟ أولى من ذلك. على هذا درج الجمهور بذلك. أما بالنسبة للاستسقاء مجمعون نحن على هذا في الاستسقاء، لكن في غير الاستسقاء نعم. وزد على ذلك أيضا استجابة الدعاء في أوقات الاستجابة، لكن حتى معلوم الآن معظم ذكر، لأن الحافظ رحمه الله ذكر 42 قولا في ساعة الاستجابة في الجمعة، وذكروا من هذا. فالبعض أيضا يقول في نهاية الخطبة، لكن هل في دليل على ذلك؟ فيبقى على مشروعيته والله أعلم. طيب زد على ذلك غالب، فتستطيع أن تقول كل العوام إلا في النادر، إن لم تدعو جعل ماذا؟ جعل هذا شيء منكر عنده. إحنا لا ننظر إلى العوام، يعني لا نبني أحكامنا على العوام، لكن هذا غالب العوام على هذا، وهو من ضمن الذكر. لكن يقال لو دعا الخطيب لا يؤمن الناس، استحسن بعض الحنابل وسيمر إن شاء الله أنه يؤمن سرا، لو دعا الخطيب في ذلك يؤمن سرا. وللمسألة أيضا زيادة نظر إن شاء الله تعالى في ذلك. ننقل أيضا من أقوال المعاصرين الذين ذكروا بذلك، وإلا معلوم على هذا كثير من أهل العلم من يقوم بالدعاء في ذلك. وشيخ الإسلام كما مر معنا الآن على مشروعية الدعاء، وهو من ضمن الذكر. إنما البعض الذي يقولون لأن العبد أمر بالإنصات، وإذا دعا الخطيب أمن المستمعون، فسيحصل ماذا؟ مخالفة للحديث الذي أمر المستمع بالإنصات مما ذكروا هذا. لكن يقال حتى وإن دعا أنه ماذا؟ ينصت ويؤمن سرا. لا ما انتهت، حتى ينتهي ينزل. ما أعرف، ما أعرف لك. مع أنه قد مر معنا أن الشافعية ماذا يقولون؟ الدعاء يعتبر إيش؟ من الركن، من أركانها. بقي المسألة التي قلنا بعدها، هل يؤمن على دعاء الخطيب إذا دعا؟ هل يؤمن على دعاء الخطيب إذا دعا؟ يعني لو أن الخطيب دعا في خطبته هل يؤمن المستمعون؟ قال أما من يرى عدم تحريم الكلام والخطيب يخطب كما سيأتي ذكرهم عند مسألة حكم الإنصات للخطيب يوم الجمعة وهو يخطب، ومنهم الشافعية في الصحيح عندهم، فلا إشكال في جواز التأمين. هذا القول الأول. قال الذين يقولون بعدم الإنصات في الخطبة ليس محرم الكلام أثناء الخطبة، عندهم لا إشكال ماذا؟ أنهم يؤمنوا، لأنه ليس عندهم محرم الكلام أثناء الخطبة. بقي الآن قال وأما من يرى تحريم الكلام، هو الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الكلام أثناء الخطبة محرم، فلم يتعرضوا لهذه المسألة كما ذكر ذلك الحجيلان إلا الحنابلة في الصحيح عندهم، قالوا يسن التأمين سرا. إذن هذا القول الثاني. القول الأول من لا يرى تحريم الكلام قالوا جائز التأمين، ومن يرى تحريم الكلام في الخطبة وهم الجمهور قالوا ماذا؟ لا يؤمن، إلا أن الحنابلة قالوا يؤمن سرا، يؤمن سرا إذا دعا الخطيب. ومنهم ابن تيمية، وهذا يشهد أن ابن تيمية ماذا يقول؟ يرى الدعاء للخطيب أنه يدعو في خطبته. قال ومنهم ابن تيمية حيث قال والسنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه سرا كالدعاء، وهذا الأقرب. وعلى هذا شيخنا زايد أيضا، فإذا كان يقول أنه يؤمن سرا ويصلي على النبي سرا فهو يرى ماذا؟ يرى الدعاء كذلك، يرى الدعاء كذلك. لا يسمع أحد حتى وإن حرك الشفتين، لا يسمع، لا يسمع. لو أن الإنسان كل واحد يسمع يعني حرف واحد ربما كثر الصوت، تسمع ضجة في المسجد، فلا يسمع حتى نفسه بذلك. ومما ينبغي التنبيه عدم التطويل، وإذا دعا يدعو بجوامع كلمه، اللهم آتنا مثلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وما كان قد تدعو بعض الأحيان على الرافضة، تدعو على اليهود وهكذا، لكن البعض ربما يخطب 15 دقيقة ويدعو 20 دقيقة، وهذا مخالف للسنة. بل إذا كان هناك الخلاف في حكم الدعاء في نهاية الخطبة فما بالك بالتطويل. وكذلك كما سمعتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فهل على المستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟ ما لكم ما تصلوا على النبي أو سرا حتى الآن؟ بقي من المسائل، هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ يعني أن يخطب باللغة العربية؟ أم لو أن يخطب بغير ذلك؟ عبد الرحمن يخطب عندكم بالعربية؟ بالعربية يعني الخطيب هو نفسه يتكلم بالعربي ثم هكذا يبين. قال الشيخ البسام رحمه الله في نيل المآرب، قرر المجلس الفقهي في مكة المكرمة ما يلي، والرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية، والقرآن مما يسهل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها. أما استخدام مكبرات الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين كذا القراءة في الصلاة وتكبير الانتقال فينبغي استعمالهم في المساجد الكبيرة لما يترتب عليهم المصالح الشرعية. هذه مسألة أخرى. فالآن هؤلاء ماذا يقولون؟ ما الذي خلصنا به؟ ليس شرطا، لكن إذا مر على الآيات القرآنية ماذا؟ يقرأها باللغة العربية ويفهمون بماذا؟ بتفسيره. إذا قرأ آية قرآنية باللغة العربية لابد أنه قد مر معنا، لابد أن القرآن يقرأ باللغة العربية ثم يذكر التفسير لا بأس، أما التفسير جائز. فلو قرأ مثلا قل هو الله أحد ثم يفسرها تفسير هذه الآية بغير العربية، فإذا ليس شرط، لكن الآيات القرآنية يقرأها بماذا؟ بالعربية. عندكم الآيات أما لابد عربي؟ أي نعم بهذا. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، قال فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث استدل به على ما قال بوجوب تحية المسجد. هذا فائدة أخي، قلنا عن الشيخ قال يدعو في بعض الجمع، فائدة طيبة جزاك الله خير. كما قلنا، قلنا لا يعني لو ترك في بعض يترك. طيب، قلنا هذا الحديث استدل به البعض على وجوب تحية المسجد، والذي خلصنا به ماذا فيما مضى؟ من الذي قال بوجوبه؟ من المتقدمين، من المتقدمين من؟ داود، نعم، فقط الذي قال بالوجوب ذلك. قد مر معنا ما يقارب 17 عالما الذي نقلوا الإجماع، إلا أن الذي خالف من هو؟ داود الظاهري. ومر معنا الصوارف هذه الأدلة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث أبي قتادة. قد مرت معكم أدلة كثيرة في الصوارف من الوجوب إلى الاستحباب، وليس المقام لذكر هذا لأن نحن في باب الجمعة. طيب، من المسائل التي تكتب، إذا دخل المسجد والإمام يخطب فهل عليه تحية المسجد؟ إذا دخل المسجد والإمام يخطب فهل عليه تحية المسجد؟ أقوال ذكر أهل العلم قولين. القول الأول قال يستحب له أن يصلي ركعتين ويخففهما، هذا القول الأول، قال يصلي ركعتين يستحب له لكن يخفف ويكره له تركهما. وقول الحسن ومكحول والمقبري وابن عيينة وأبي ثور والحميد وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود وآخرين، دليلهم حديث جابر هذا، والأحاديث العامة قالوا في تحية المسجد قال يستحب له أن يصلي ركعتين. القول الثاني قالوا لا يصلي شيئا. طيب، هنا عندنا إشكال قبل أن ندخل في القول الثاني، من يجيب عنه؟ ما هو هذا القول؟ قلنا بالاستحباب، ذكرنا داود هنا، ونحن قلنا داود ماذا يقول؟ بالوجوب، فكيف ذكره في المستحب؟ تركه يكره، لا كره التنزيه، ها؟ لأنه الآن هو كلامه في الجمعة، لأنه قل سيتعارض معه ماذا؟ سيفوت من استماع الخطبة، وإلا هو يقول بالوجوب، فلا إشكال في ذلك. القول الثاني قالوا لا يصلي شيئا، أي إذا دخل المسجد يجلس مباشرة والخطيب يخطب، وقول عطاء وشريح وابن سيرين والنخعي وقتادة ومالك والليث والثور وأبي حنيفة. قال استدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام، والحديث هذا محاله. قال هنا البيهقي رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري، إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام. قال النووي غريب، وقال الزيلعي بن نصب الراية غريب مرفوعا، وقال البيهقي رفعه وهم فاحش، إنما هو من كلام الزهري. الشيخ زايد هنا يقول يجب عليه أن يصلي تحية المسجد، والصحيح كما مر معنا أن تحية المسجد ماذا؟ مستحب، يستحب له. القول الأول. أدلة مرت معنا لعلك ما حضرت، مرنا مسائل كثيرة جدا في تحية المسجد في ذلك. ما استدلوا به في الصوارف أن رجلا دخل يتخطى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فأذيت، أن يتخطى رقاب الناس، قال لم يقل له صلي. بعضهم قال يحتمل أنه صلى في مؤخرة المسجد. في حديث أبي واقد مر معكم في الثلاثة الذين دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة علم، معلوم لديكم. استدلوا بأدلة كثيرة من الصوارف على ذلك. فإذا الصحيح أنه يستحب له. بقي هل يجوز الخطيب أن يخاطب من شاء من السامعين إذا احتاج إلى ذلك؟ هل يجوز الخطيب أن يخاطب من شاء من السامعين إن احتاج إلى ذلك؟ راجع إن شاء الله. قلنا هل يجوز الخطيب أن يخاطب من شاء من السامعين إن احتاج إلى ذلك؟ الجواب يجوز ذلك. فلو أن الخطيب احتاج من المستمعين شيئا، كأن يكون مثلا طفئة الكهرباء مسجد ظلمة، فقال لواحد منهم قم، أو إنسان يتكلم فقال لو اسكت، أو أي شيء، فإذا احتاج الخطيب أن يتكلم مع بعض المستمعين له ذلك. قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما بعده في هذه الحديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفي جوازه للخطيب وغيره. بقي هل للمستمع أن يتكلم مع الخطيب؟ ها ايش الدليل؟ نريد مع الدليل بالله. اي نعم، حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ماذا؟ ان يستسقي. قد يقول قائل هذا دخل ما استمع الخطبه، لبيب. قد يقول داخل هذا دخل ها عندما ماذا نادى عمر عثمان فرد عليه، هذا تخاطب الخطيب مع المستمع. حديث الباب قم فصلي ركعتين، لكن الخطاب ممن كان الخطيب، الكلام كان من الخطيب. إذا كان تكلم الخطيب فإذا تكلم إيش ذلك فرد عليه. وإلا بعضهم استدل بحديث يا رسول الله ادعو الله أن يغثنا، وبقصة الأعرابي أيضا. فيجوز للحاجة، هذا للحاجة في ذلك. قال ابن قدامة ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب. أما الوقت هذا لا، قل كفي ما ولا ربما بعض الموالعة كما يقال الساجع القاتل، قل طولت. بعض الناس هكذا في بعض المسائل.